أن يتبين خالص هو عن زائف، ومن إطلاق الفتنة على مطلق الوضع في النار قوله تعالى ثم هم على النار يفتنون أي يحرقون بالنار والعياذ بالله، وقوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي أحرقوهم بنار الأخدود على أصح التفسيرين. وكذلك تطلق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة خاصة كالمعاصي والكفر، فإن الكفار والعصاة اختبرهم الله بالأوامر والنواهي، فكانت نتيجة الاختبار فيه غير محمودة حيث كفروا وعصوا. وبها يطلق اسم الفتنة على الكفر والمعاصي، ومنه قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يبقى شرك، وهذا أصح التفسيرين. والدليل على صحة هذا التفسير قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله لهذا الحديث الصحيح يفسر الآية في قوله حتى لا تكون فتنة أي لا يبقى أحد إلا وهو يشهد أن لا إله إلا الله على أظهر التفسيرين. وخير ما يفسر به القرآن بعد القرآن السنة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان للقرآن. الرابع إطلاق الفتنة بمعنى الحجة كما قاله بعض العلماء في قوله المتقدم ثم لم تكن فتنتهم أي حجتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين على القول بذلك. والمراد بالفتنة في هذه الآية التي نحن بصددها الاختبار والابتلاء، أي فتنا بعضهم ببعض أي اختبرنا وابتلينا بعضهم ببعض، فالأغنياء يبتلون بالفقراء والفقراء يبتلون بالأغنياء. وقد بين الله في سورة الفرقان أن هذا الابتلاء يحتاج إلى صبر وأن لله فيه حكمة كما قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. غالبا الأغنياء يبتلون ويفتنون بما يعطيه الله للفقراء من الدين والإيمان بالله جل وعلا، والفقراء غالبا يبتلون بما يعطيه الله للأغنياء من الدنيا، فيقول الفقراء كيف أعطي هؤلاء الأغنياء الدنيا ونحن خير منهم ولم نعطها، ويحسدونهم على غناهم. كما أن الأغنياء يقولون كيف يكون هؤلاء الفقراء على حق ودين ويكونون أفضل منا ونحن خير منهم، وهذا النوع من الابتلاء هو المقصود هنا، أي جعلنا فقراء المسلمين ابتلاء وامتحانا لأغنياء الكفار، حيث قالوا هؤلاء الضعفاء كيف يعبر الله بهم وهم لا جاه لهم ولا مكانة، والله لا يعبر الله بهم ولو كان ما هم عليه فيه خير لكنا سابقين إليه لأن أفضل منهم وأولى منهم بكل خير، كما قال تعالى عن الكفار في هذا الموضوع لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وكما قال وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، أينا أحسن مجالس وأكثر علما وعفافا. يعني أن أفضل منكم ولو لم نكن أفضل عند الله منكم في الآخرة لما فضلنا عليكم في الدنيا. يقيسون الدنيا على الآخرة ويحتقرون المسلمين ويحلفون أن هؤلاء الضعفاء لا يرحمهم الله ولا يعبأ بهم لسقوط المكانة فيهم فيما يظنون، كما يأتي في الأعراف في قوله: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وكانوا يرائهم يحتقرونهم ويسخرون منهم ويغمز بعضهم بعضا فيقولون: هؤلاء الضعفاء الفقراء والأعبد والموالي الذين لا يعبد بهم أحد هم الذين يقول محمد صلى الله عليه وسلم إن لهم عند الله المكانة العظيمة وأنهم خير منا. ثم قال: كما قال الله تعالى: وإذا مروا بهم يتغامزون، أن يغمزوا بعضهم بعضا احتقارا لضعفاء المؤمنين. والله جل وعلا كانوا يسخرون منهم في دار الدنيا ويتغامزون عليهم، ثم إنهم يوم القيامة يكون أولئك الضعفاء في أعلى عليين ويسخرون في ذلك الوقت من الذين كانوا يسخرون منهم، كما في قوله: ويسخرون زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. وقد نص الله تبارك وتعالى في السورة الكريمة سورة الصافات على أن الله على أن أهل الجنة يمكنهم أن ينظروا أهل النار وقد يتكلمون مع بعضهم، كما جاء في قصة ذلك الرجل المخصوص خبره في الصافات. وذلك كما بينه المفسرون أنه كان رجلا شريكان في تجارة كثيرة، ثم اقتسما وأخذ كل منهما نصيبا، وأحدهما مؤمن والثاني كافر، وكان المؤمن ينصح الكافر بالدين والكافر يرشد المؤمن إلى الكفر وإنكار الناس والعياذ بالله. فتزوج الشريك الكافر امرأة حسنة جميلة وأعطاها مالا طائلا، فقال شريكه المؤمن: اللهم إن فلان تزوج امرأة جميلة وأعطاها كذا وكذا، وإني أخطب إليك من نساء الجنة بمثل المهر الذي تزوج به وتصدق بقدر ذلك المهر. ثم إن فلانا الكافر اشترى بساتين وضياعا، فقال أيضا صاحبه: اللهم إن فلانا اشترى كذا وكذا بكذا، وإني أشتري منك في الجنة بذلك الثمن، فتصدق بالثمن على الفقراء والمساكين. حتى افتقر ذلك المؤمن وجاء لشريكه الكافر يطلب أن يكون عنده أجيرا، فامتنع أن يسعله ولامه ويدخى، فدخل ذلك المؤمن الجنة وذلك الكافر النار. وكان ذلك المؤمن يتحدث به جلسائه مع الجنة وقال لهم: كان لي في الدنيا صديق صاحب من أمره كيت وكيت، فاطلعوا معي لنرى حاله وما هو عليه في النار. فأخبروا أنهم لا يعرفونه معرفة سابقة ولا حاجة لهم فيه، وأنه هو إن شاء يطلع لينظر إليه، فاطلع فرآه في النار وقال له ذلك الكلام الذي ذكره الله في الصافات. أشار الله إلى هذه القصة بقوله في أهل الجنة: وعندهم قاصرات طرفهم كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إن كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين إنكارا للبعث فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون إنا لمجازون لا يكون ذلك إنكارا منه للبعث. قال هل أنتم مطلعون يعني مطلعون معي في النار ليسرف على حاله فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ومعنى قوله جل وعلا هنا وسمى بعضهم لبعض أي جعلنا بعضهم ذكرة لبعض كما جعل الله فقراء المسلمين الضعفاء الذين ليس لهم مال ولا جاه في ذلك الوقت كبلال وعمار وصهيب وما جرى مجرى ذلك من الفقراء الذين ليسوا اقل من قريش ولا مال عندهم فسمى الله بهم اولئك الاغنياء. وكان الله جل وعلا قال انه للحكمه ان يفتنهم بهم ان يقولوا هذا القول محتقرين لهؤلاء ليسوا عارفين بحقيقه الامر فسمى بعضهم ببعض ليجري ان يقولوا او ان يقول اولئك الاغنياء محتقرين لاولئك الفقراء انكارا اهؤلاء يعني ما هؤلاء المساكين الفقراء الذين لا يهدعوا بهم من الله عليهم فاعطاهم الذمه العظمى والتوفيق والايمان بما يرضي الله جل وعلا والفضل يرضى الله جل وعلا عنهم انكارا لهم ان الله يمن على الضعفاء بزعمهم انهم احق بذلك منهم وان الذي هم عليه لو كان حقا لكان اولئك الاغنياء سابقون اليه كما قال عنهم لو كان خيرا ما سبقونا اليه. وقال الواحد منهم لئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى لئن رجعت الى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ليتين مالا وولدا. قال كل رجل منهم يظنون ان الله ما اعطاهم الغنى والجاه في الدنيا الا لانهم يستحقون ذلك وان لهم مكانه عند الله وشرفا استحقوا به ذلك. والله جل وعلا كذبهم مرارا في هذه المقاله الكاذبه. قال وما اموالكم ولا اولادكم يعني التي تفتخرون بها في الدنيا وتقيتمون عليها الاخره بالتي تقربكم عندنا في الباء. وقال ايحسبون اننا نمدهم به من مال وبنين نطالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وبين ان ذلك استبراد من الله كما قال فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وامري لهم ثم تجي نسيم. ولا يحسبن الذين كفروا انما نمدي لهم خير لانفسهم انما نمدي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. وهي قال الله يبتلي الخلق ومن يقع منهم ما يشاء الله من خير وشر يدعو بذلك حكمه وبين انه يبتلي ولينجح بعض الناس في ذلك الامتحان ويسقط بعضهم في ذلك الامتحان او بحلالك في سوره المدثر حيث قال جل وعلا لان الله لما لانه لما جاء في القران ان خزنه جهنم 19 ملكا كان على فكره للكفار حيث قالوا كيف ونحن الاله المؤلفه يقهرنا 19 شخصا فقال لهم واحد منهم كان قويا انا اتيكم منهم كذا وكذا ادرك 17 وانتم تحصلون الباقي فنحتل الجنه وندخلها قهرا ولذا قال الله وما جعل عليها 19 مما قال وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ثم بين نتيجه هذه الفتنه وهذا الاختبار وصرح بان قوما ناجحين فيه وقوما بعكس ذلك قال ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب مما قال في غير الناجحين وذي يقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ما لا اراد الله بها لا مثلا كذلك قوله هنا اذ يقولوا افمستقيمين بعزاء المسلمين اهؤلاء من الله عليهم من بيننا لا يمكن ذلك لان الله لو كان يعطي هذا كيف كان ما اعطاهم خيرا لا اعطانا لان اولى منهم واعظم واحق بالخير لو كان خيرا ما سبقونا اليه رد الله عليهم هنا بقوله اليس الله باعلم بالتاكلين هذا النوع من الاستفهام هو الاستفهام المسمى باستفهام التحريم والمقصود من استفهام التحريم ليس السؤال عن شيء يفهمه السائل بل المراد به حمل المخاطر على ان يقول فيقول بلى ولا يكون استفهام التحريم الا في شيء لا نزاع فيه لا يمكن ان ينازع فيه وان كان يمكن فيه النزاع بالمخاطر يعرف المخاطب انه لا ينازع في ذلك الشيء وانه مقر به ومثل لك مثال الذي لا يمكن ان يكون فيه نزاع قوله هنا اليس الله باعلم بالشاكرين الجواب فلا هو والله اعلم ولا يمكن جواب غير هذا لاحد اما الجواب الذي يمكن الخلاف فيه الا ان المخاطب يعلم ان المخاطب مقر به فيكفيه ذلك عن غيره مثل قول جبريل يمدح عبد الملك بن مروان الستم خير من ركب المطايا وانت العالمين بطول راحل فهو يعلم ان الممدوح يعتقد هكذا وان كان غيره قد يخالف ويقول ليس عند الناس بطول راحل وقوله بالشاكرين هذه الباء التي تأتي بعد ليس وبعد نما هي في بالطراز إنما فائدتها أنها تدل على توحيد النفي فالنفي الذي تدخل في هذه الباء أو كبير من غيره ذو إن هذه الباء تؤكد الإسناد الخبري في حالة السلب كما يؤكد الإسناد الخبري في إن واللام في حالة الإهبال والشاكرون جمع الشاكر والشاكر اسم فاعل الشكر والشكر اصله في لغه العرب النهر ومنه ناقه شكور يظهر عليها اسما ومنه سنه العرب العسلوب الذي ينبت في الشجره التي كانت مقطوعه وظهر فيها غصن جديد بعد ان لم يكن قالوا شكير لانه يظهر بعد ان لم يكن ظاهرا هذا اصله في الاصطلاح في اللغه وهو في القران يطلق من الرب لعبده ومن العبد لربه كما قال في شكر الرب لعبده ان الله شاكر عليم ان ربنا لغفور شكور وقال في شكر العبد لربه هنا اوليس الله باعلم بالشاكرين ان اشكر لي ومياني بيت انه كان بعض العلماء معنى شكر الله لعبده هو إهابته الثواب الجسيم من عمله القليل، ومعنى شكر العبد لربه هو أن يقلف العبد نعم ربه بما يرضي ربه. فعلينا جميعا أن نقلف نعم ربنا بما يرضي. فهذه العيون التي فتح لنا في أيديهما على هذا الشكر العظيم شكرها عند الله أن لا نمر بها في شيء إلا في شيء يرضي من خلقها ومن نبيها جل وعلا. وهذه الأيدي اليد التي فرق الله أصابعها وشد رؤوسها بالأظهار شكر نعمة لنا أنعم بها ألا نمدها ولا نبطش بها إلا في شيء يرضي من خلقها ومن نبيها. وهذه اليد التي جعلها الله للإنسان يمشي عليها إلى حيث يشاء شكر نعمتها ألا يمشي بها الإنسان إلا إلى شيء يرضي من خلقها ومن نبيها. وهكذا نرجى ومن الله على إنسان بجاه وقبول كلمة فشكر آية ألا يستغل ذلك الجاه والنزول إلا في شيء يرضي من خلقه ومن نبي. وكذلك الأموال شكر المال ألا يصرفه العبد ولا يفعل فيه إلا شيئا يرضي خالقه جل وعلا الذي من به. وفي الحقيقة أن الإنسان يفعل من وراء يعرق منها الجحيم ويحزن منها العاقل، لأن هذا الإنسان المسكين الضعيف يمن عليه هذا الخالق الجليل العظيم بهذه النعم ثم يصرف هذه النعم أمام ربه بما يشكر ربه جل وعلا ويوجبه. فهذا أمر يعرق منه الجحيم فهو عظيم جدا. فعلى المسلم أن يستحيي من ربه الذي خلقه وأنعم عليه ويحترمه من أن يطوف نعمة من نعم خالقه إلا في شيء يرضي خالقه جل وعلا. وعلى الأقل إلا في شيء لا يسخط من خلقه جل وعلا ويغضبه عليه. هذا أصل الشكر في شكر العبد لربه كما قاله العلماء. وقد قدمنا معنى الشكر لها ومادة الشكر لها حالتان: التتعدى إلى النعمة وتعديها إلى النعمة. تتعدى إليها بنفسها بلا حرف بإطباقها باللسان العربي كأن تقول شكرت نعمة شيء، ومن قوله جل وعلا أنزل مني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أما إذا أوقعت الشكر على نفس المنعم كأن يلزم عليك إنسان فتقول له أنا أشكر لك. باللغة الفصحى اللغة العربية الفصحى هي تعديته باللام، ولا تكاد العرب تعديه بنفسه. تقول شكرت لك وشكر الله لك، ولا تقول شكرت، وتقول أحمد الله وأشكر له، ولا تقول أشكره. باللغة الفصحى هي تعديه شكر إلى المنعم باللام ولا بالجهد بنفسه. هذا هي لغة القرآن وهي اللغة الفصحى بإطلاق أهل اللسان العربي. ولم يأتي في القرآن مادة الشكر معدة إلى المنعم إلا باللام نحو قوله أن اشكر لي، ولم يقل أن اشكر لي وبوالي بيته إلى المصير واشكروا لي ولا تكفرن، ولم يقل يشكروني فيعديها للمفعول. وظن قوم أن تعدية شكر إلى المنعم به لنفسه لا بالحرف أنها لحن، فقالوا يشكره لحن وشكرتك لحن، والتحقيق أنه ليس بلحن وأنه لغة مسموعة في كلام العرب. إلا أن تعدية عيد الله معجز ومن إطلاق مادة الشكر متعدية إلى المنعم بنفسها لا بالله. قول أبي الخيل شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليت نعمة يقضي. فإن هذا الشاعر العربي قال شكرتك، ومن هذا المعنى قول جميل بن معمر الشاعر المشهور قال: خليل يعز بارك الله فيك، خليل يعز اليوم حتى تسلم على عيبة الأنياب طيبة النسل. وإنكما إن عدتما لي ساعة سكرتكما حتى أغير في قبل. فقوله سكرتكما لم يقل سكرت لكما على هذه اللغة القليلة. وهذا معنى قوله ليقول هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. ذكر الآية من هذا
يرجون وجهه ويداه
يهديهم الله بالسلام. القول الثاني ذكر سلام عليكم أي من ربكم، وعلى هذا التفسير فالله يقرئهم السلام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم احتقرهم أعداء الله. الوجه الثاني أنه أن السلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رد بسلامهم عليه، وهذا لم يكن ما يدل عليه. وأشهرها أن النبي أمر بالتسليم عليهم، ومعنى سلام عليكم سلام هنا مبتدأ وعليكم خبره، وإننا سيغاب ابتداءه وهو نكرة، فأنه مسم رائحة الدعاء. وقد تقرر في فن العربية أن النكرة إن كان فيها معنى الدعاء بخير نحو سلام أو بالشر نحو إذن لهم أنها يجوز الابتداء بها. وسلام عليكم معنى سلمكم الله من الآفات والمحروم. وهذه تحية الإسلام هي أكمل تحية وأفضلها، لأن معنى السلام عليكم سلمكم الله جل وعلا من الآفات ومما يهلككم، وهي أحسن من تحية الجاهلية الذي كانوا يقولون حياك الله. فالسلام عليكم أفضل من حياك الله، وإننا كانت أفضل منها، لأن معنى السلام عليكم سلمكم الله من كل ما يهي ومن جميع الآفات، ومعنى حياك الله لا تزيد حياك الله على معنى أطال الله حياتك. وهذا الدعاء لا يستلزم الفائدة، لأنه كم الإنسان تكون حياته ليلا عليه وبلدا عليه، ويكون يتمنى الموت كما كل حياة مغيبة ولا مزيد فيها، فرب حياة الموت خير منها. وهذا معروف في كلام العرب، وقد سمعتم بعض الناس من المتأخرين، وإن كان من غير إنكار الوجوهات ما للاستدراك، يقول: ألا مضي مباح فأشتريه، فهذا الخير ما لا عيش فيه، فهذا العيش ما لا خير فيه، ألا راح الذي هيئ يفتحه تصدق بالنفاس على أخيه، فهذا الذي يطلب من يتصدق عليه بالموت لا يرغب في الموت، فلو قلت له حياك الله لقال لك الرأي لا حيان الله، لأنه لا يرغب في الموت. بعباد السلام عليكم وليس على معنى. ومن آية معنى قول أتى غيره رجال يدخل به طائرها والزوج يرغب في الحكم ويرغب في الحياة ويكون العيش قبل الحر تبنى بكاته ويبقى بعد الحر العيش مر وتصير إلى اليوم حتى ما يرى شيئا يسر فمن كان في هذه المغامرة لا خير له في الحياة وغيره في هذه الآية كتب ربكم على نفسه الرحمة لا بد من كونه احد ان ينزل الله شيئا ولكن الله يبذل لك وما شاء ومعنى الزام ان يخبر به ووعده جل وعلا صادق لا يتخلف وما وعد الله به بل واجب الوقوع لازم محكوم لان الله لا يخرج منها فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي هريره ما يدل على أن الله جل وعلا كتب في كتابه غير عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي، وسيأتي بقوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء ولا يهلك على الله إلا هالك ألا ترون. ما يدل على نوائر كثيرة منها يا في القرآن، تعلمون أنه لا أحد أسمع قولا من الذين قالوا إن الله ذنبه ثلاثة، ومع هذه الهلة العظمى والوقوع في جناب الله جل وعلا بهذا الأمر الهائل العظيم، فالله مع هذا يستعطفهم ويتلطف بهم للتوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ويأمر نبيه أن يخاطب الكفارة الفجارة، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومن أفراح ذلك قل يا عبادي الذين أسرفوا، هذا خطاب موجه لخصوص المشركين على أنفسهم، نعمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. يامر النبي من خالق السماوات والارض ان يبدي هذا الخطاب العظيم بخصوص المشركين يدل على سعه رحمه الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين اشرفوا لم يقل الذين امنوا والذين اخلصوا خسروا المشركين على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فمن قال كتب على نفسه الرحمه على قراءه من قرا انه بفتح انه هنا ويجي على الحرف قراءه ابن عامر بن عاصم ونافع فالمصدر المنكبت من ان وسيلتها يعرب بدلا من الرحمه والمعنى كتب ربكم على نفسه الرحمه معنى هذه الرحمه هي غفرانه لمن عمل منكم سوى فقوله انه من عمل منكم سوى مفسر بتلك الرحمه مبين لها فهي بدل منها. وعلى قراءه من قرا انه من عمل منكم سوى فهو على الاستناد بل قطع مما قبله وكان مستانفا والا اذا كانت في ابتداء الجمل الاستنافيه كسرت والضمير فيهن ضمير السام. وقوله من عمل منكم سوى بجهاله قال بعض العلماء من عمل هنا شرطيه وجوابها مقتول من بها. وقال بعضهم هي موصوله والمبتدا هو كان موصولا اقترن خبره بالفاء كما قدرناه مرارا. وقوله من عمل منكم سوى من عمل منكم سوى اتوه وكل ما يتوه صاحبه ليراه في صاحبه. والاعمال قدم الكتاب والسنه على انها اربعه انواع كلها اذا عملها الانسان على غير وجه مشروع كان عمل سوى. والله جل وعلا يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا اي بكراهتها اياه. كما قال اي بكراهتها اياه العمل على أربعة أنواع هي التي يعمل الإنسان إذا عمله الإنسان على غير وجه مشروع كان عمله عمل سوء منها فعله المعروف كالزنا والسرقة. الثاني فعل الإنسان فهو عمل يدل على أن قول اللسان من الأفعال أن الله صرح أن قول اللسان من الأفعال في سورة الأعراف في قوله جل وعلا زخرف القول غرورا وليس ربك ما فعلوه فأطلق على زخرف القول اسم الفعل فدل على أن قول اللسان فعل. هذان قسمان الفعل المعروف بأحد الجوارح وفعل اللسان. الثاني العزم المصمم لأن عزم اللسان المصمم دلت السنة الصحيحة على أنه من الأفعال السيئة التي تدخل صاحبها النار. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه التقى المسلمان بسيفين أحد القاتل والمقتول في النار قالوا يا نبي الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله ما بال المقتول سؤال من الصحابة واتهام عن إفراج السبب الذي دخل به المقتول النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطابقا للسؤال أن حرصه وعزمه المسلم على قتل أخيه هو السبب الذي أدخله النار. أما الهم الذي لم يكن عزما مسلما فليس من الأفعال كما قال جل وعلا إذا ما الطائفتان منكم أن تفتلا وإتباعه لذلك بقوله والله وليهما دل على أنه هم لم يستقر ولم يكن عزما مسلما حتى يعد من الأفعال ومن ذلك الأمر الذي يمكن من العزل.